بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثالث يكره الخط الدقيق من غير عذر يقتضيه. وقوله يكره، قال السخاوي كراهة التنزيه، كراهة التنزيه، قال السخاوي كراهة التنزيه. قال: من غير عذر يقتضيه. روينا عن حنبل بن إسحاق قال: رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطا دقيقا فقال: لا تفعل، أحوج ما تكون إليه يخونك. وهذا في الجامع الأخلاق الراوي والسامع للخطيب البغدادي. ومعنى ذلك أنه إيش؟ يعني أنه ربما يضعف بصره فلا يستطيع يقرأ ما كتب. طيب، قال: ولهذا كان شيخ الإسلام يقول، وهو الحافظ بن حجر هنا، أن الذي يكتب الخط الدقيق ربما يكون قصير الأمل، لا يؤمل أن يعيش طويلا. طيب، ورد هذا السخاوي قال: بل ربما يكون طويل الأمل، الذي يكتب خط الدقيق يكون طويل الأمل. لماذا؟ قال: يرجى من فضل الله عز وجل أنه لو عمر لا يشق عليه قراءة الخط الدقيق. وهذا يعني من كتب خطا دقيقا واضحا لا بأس، واحتاج إلى ذلك، وخاصة في التعليقات، تعليقات على الكتب ما تكتب بخط كبير، لكن في الدفاتر فالأولى أن يكتب بخط واضح. قال: وبلغنا عن بعض المشايخ أنه كان إذا رأى خطا دقيقا قال: هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله، هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله. ومعنى ذلك كما قال الزركشي والسخاوي، معنى أنه إيش؟ يحافظ على الورق بحيث أنه ما يوقن أن الله سيرزقه أوراق وحبر، لهذا تجده يختصر، يجعل الخط دقيق حتى تبقى عنده أوراق. قال الزركشي يشير إلى أن داعيته الحرص على ما عنده من الكاغد وهي الأوراق، إذ لو كان يعلم أنه مستخلف لوسع، ولكن هذا يعني كأنه يقول معناه أن فيه شيء من البخل، يخاف على الأوراق أن تنتهي عليه. قال: والعذر في ذلك هو مثل أن لا يجد في الورق سعة. وقوله لا يجد في الورق سعة، إما أن يكون فقير وثمنه غالي، وإما أن يكون يجد الثمن لكن ما يجد الورق حتى يشتري، فلهذا تجده يضغط ويصغر الخط وهكذا. أو يكون رحالا يحتاج إلى تدقيق الخط ليخف عليه محمل كتابه ونحو هذا، والله أعلم. هذا في الأزمان المتقدمة، أما الآن يحمل له جهاز ويعمل فيه الشاملة وما شابه الشاملة. طيب، أما قديما فإنهم كانوا يكتبون يحملون على الجمال، فإذا كثرت الكتب والأوراق قد تتعبه، فلهذا يختصر ويقلل الخط حتى يخف الحمل. قال الرابع: يختار له خطة التحقيق دون المشق، لا، يختار له في خطه التحقيق دون المشق والتعليق. والمشق كما بين ذلك الزركشي والسخاوي قالوا المراد به خفة اليد وإرسالها مع بعثرة الحروف، خفة اليد مع إرسالها مع بعثرة الحروف، وأنه لا يقيمها كما ينبغي. طيب، هذا المشق. وأما بالنسبة للتعليق فالمراد به خلط الحروف التي ينبغي تفرغتها، خلط الحروف التي ينبغي تفرقتها، وهذا يحصل به شيء من الخلط ربما بعد أيام، لا تدري هذا الحرف صاد أم ميم ونحو ذلك. قال: بلغنا عن ابن قتيبة قال: قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: شر الكتابة المشق، وشر القراءة الهذرمة، وهي السرعة بحيث أنه السامع يخفى عليه ما يدري ما هو الذي يقرأ، وأجود الخط أبينه، والله أعلم. قال الخامس: كما تضبط الحروف المعجمة بالنقط كذلك ينبغي أن تضبط المهملات غير المعجمة بعلامة الإهمال لتدل على عدم إعجامها، وهذا ربما لو فعل في زماننا لا سبب الإشكال. يعني الحروف المعجمة التي فيها نقاط معلومة بالنقاط. طيب، والمهملة؟ المهملة قال هذه نعملها علامات أيضا حتى تعرف أنها مهملة، هذا سيسبب فوق نقاط ومن تحت علامات. قال: لتدل على عدم إعجامها، وسبيل الناس في ضبطها مختلف، فمنهم من يقلب النقط فيجعل النقط الذي فوق المعجمات ما يشاكلها من المهملات. يعني مثلا الخاء النقطة فوق، فإذا أراد أن يعمل حاء يعمل النقطة تحت، لكن هذا قالوا يستثنى. لماذا؟ لأنه إذا جعلها تحت صار جيم. طيب، ولكن مثلا التاء، جاءت التاء ف لا ما جاء التاء ما يصلح في التاء، لكن مثلا ايش الحرف ها العين مثل العين، مثل الغين، الغين يجعل النقطه فوق، فاذا كانت عين يعمل النقطه تحت. ها هذا معناه العين والغين. العين النقطة فوق، فمن أجل يبين أنها عين مهملة يجعل النقطة تحت، وهذا فيه شيء من ربما ما يستعمل الآن هذا. قال فينقض تحت الراء والصاد والضاد والصاد والطاء والعين ونحوها من المهملات. قال بعضهم كما في التقييد والإيضاح إلا الحاء فإنها ستقلب جيم، فإنها ستقلب جيم وهذا لا يصلح. وذكر بعض هؤلاء أن النقط التي تحت السين المهملة تكون مبسوطة صفا، يعني معناه من أجل أن يعرف أن السين مهملة ما فيها نقاط يجعل النقاط تحت، لكن ينبغي في النقاط هذه ما تكون كما تجعل على الشين، تجعل واحدة بعد واحدة. والتي فوق الشين المعجمة تكون كالأثافي، والأثافي المراد بها هي جمع أثفية، وهي الحجارة التي تنصب ويجعل القدر عليها، وكانوا قديما يجعلون هذا الأثافي، ربما يجعلونها مثلثة هكذا ثلاث أحجار فوق بعض ويجعلون الإناء فوقها أو القدر والنار من تحت. ومن الناس من يجعل علامة الإهمال فوق الحروف المهملة كقلامة الظفر مضجعة على قفاها، يعني يجعلها كما ترونها مثلا في المصحف مثل السكون في بعض المصحف، كيف يجعل هذا مثله. قال ومنهم من يجعل تحت الحاء المهملة حاء مفردة صغيرة، وكل واحد له اصطلاح، بدلا من أن يجعل في تحت الحاء نقطة لأنها تشتبه بالجيم يجعل إيش حاء صغيرة حتى تعلم أنها حاء وليست خاء. وكذا تحت الدال يعني يجعل دال صغيرة، وكذا والطاء والصاد والسين والعين وسائر الحروف المهملة الملتبسة مثل ذلك. فهذه وجوه من علامات الإهمال شائعة معروفة، وهناك من العلامات ما هو موجود في كثير من الكتب القديمة لا يفطل لها كثيرون، كعلامة من يجعل فوق الحرف المهمل خطا صغيرا، قال العراقي في التقييد والإيضاح يشبه النبرة، وهذا موجود في الإلماع القاضي عياض، وابن الصلاح نقل هذا الفصل في ضبط الحروف من كتاب القاضي عياض في الإلماع، وفي هذا الزيادة لأنه لو كما ذكر ابن الصلاح لكان مختلف، خط صغير مختلف عن خط صغير يشبه النبرة. أو وعلامة، قال وكعلامة من يجعل تحت الحرف المهمل مثل الهمزة والله أعلم، يعني يجعل الحرف المهمل ثم يجعل تحته مثل الهمزة الصغيرة حتى يعرف أنه مهمل وليس معجم. ها؟ هذا اصطلاح، اصطلاح أهل العلم كما يذكر الآن هنا، يقول وبعضهم، يقول بعض المحدثون هنا الكلام على المحدثين، نعم لأن الكلام على الحديث والآن نحن في باب إيش آداب المحدث في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده، ثم هذا اصطلاح، فهذا العالم يصطلح اصطلاح وذاك العالم يصطلح اصطلاح، وهذا الآن ليس موجودا عندنا بعد أن صارت هذه المطابع ما هو موجود عندنا. قال السادس، ولهذا قال هنا موجود في كثير من الكتب القديمة، بل هناك اصطلاحات يقول لا يفطل لها كثير من الناس في الكتب القديمة التي تكتب باليد. قال السادس لا ينبغي أن يصطلح مع نفسه في كتاب ما لا يفهمه غيره فيوقع غيره في حيرة، ولهذا تجد أهل العلم إذا اصطلح اصطلاحا خاصا يبين هذا الاصطلاح في بداية الكتاب، ينبه أنه اصطلح في هذا الكتاب على كذا وكذا حتى لا ينتقد وحتى لا يتعب القارئون فيه. قال كفعل من يجمع في كتابه بين روايات مختلفة ويرمز إلى رواية كل راوي بحرف واحد من اسمه أو حرفين وما أشبه ذلك، فإن بين في أول كتابه أو آخره مراده بتلك العلامات والرموز فلا بأس، ومع ذلك فالأولى أن يجتنب الرمز ويكتب عند كل رواية اسم راويها بكماله مختصرا ولا يقتصر على العلامة ببعضه والله أعلم. والأولى له أن يبقى إيش على الصلاح الأئمة المشهور، هذا هو الأحسن. قال السابع ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، وهم كانوا قديما ما يجعلوا الأرقام، لكن الآن الأحاديث ترقم بالأرقام، فهو من أجل أن يعلم الحديث هذا من الحديث هذا ويكون فاصل بينهم يجعل دائرة بين كل حديث وحديث، فإذا حصلت المقابلة مع زملائه يجعل في كل ما قد قوبل نقطة في الدائرة فيعلم أنه قد وصل إلى هنا. الآن الأمر سهل، اعمل لك ورقة صغيرة وضعها في المكان الذي وصلت إليه أو اعمل علامة. قال ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة تفصل بينهما وتميز. وممن بلغنا عنه ذلك من الأئمة أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم بن إسحاق الحربي ومحمد بن جرير الطبري رضي الله عنهم، واستحب الخطيب الحافظ أن تكون الدائرة غفلا، يعني معنى فارغة ليس فيها شيء، فإذا عارض فكل حديث يفرغ منه من عرضه ينقط في الدائرة التي تليه نقطة أو يخط في وسطها خطا. قال وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه والله أعلم، حتى يعلم أن هذه الأحاديث قد صححها وقابلها حتى يرويها. الثامن قال يكره له مثل عبد الله بن فلان بن فلان أن يكتب عبد في آخر سطر والباقي في أول السطر الآخر. وهنا قوله يكره جاء عن ابن بطة أنه محرم، كراهة للتحريم، وهذا الذي نقل عن الخطيب البغدادي كما في التقييد والإيضاح، وجاء عن ابن دقيق العيد رحمه الله أن هذا من الآداب، جاء عن ابن دقيق العيد أن هذا من الآداب ولا يصل إلى حد إيش التحريم، وجاء عن السخاوي أن النهي للتنزيه. إذن ففي هذه المسألة أقوال، منهم من قال للتحريم كابن بطة والخطيب، ومنهم من قال للتنزيه كالسخاوي، ومنهم من قال هو من الآداب لا يضر هذا. والصحيح أنه لا ينبغي، الصحيح أنه لا ينبغي لأنه قد يخل بالمعنى، تكتب عبد أول الصفحة وتكتب الله، لأنه سيكون المعنى إيش الله ابن الله مثلا عبد الله بن فلان عبد الله بن عمر مثلا، تكتب عبد في أول في آخر السطر ولفظ الجلالة في أول السطر، سيكون عبد فيأتي في أول السطر يقول الله بن عمر الله بن عمر، فيخل بالمعنى. وهكذا في رسول الله وهكذا فيما سيأتي. قال وكذلك يكره في عبد الرحمن بن فلان وفي سائر الأسماء المشتقة على التعبيد لله تعالى أن يكتب عبد في آخر السطر واسم الله مع سائر النسب في أول السطر الآخر. وهكذا يكره أن يكتب قال رسول الله في آخر السطر ويكتب في أول السطر الذي يليه الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لأن المعنى سيخل. وما أشبه ذلك والله أعلم. وقد تكلم العراقي فتح المغيث بكلام طيب في هذا الفصل. قال التاسع ينبغي له أن يحافظ على كتبة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته، ومن أغفل ذلك حرم حظا عظيما. وقد روينا لأهل ذلك منامات صالحة، ولا نحتاج إلى المنامات فقد جاءت الأحاديث الصحيحات تغني عن المنامات، يعني أنه ذكر هذا تجده في كتاب السخاوي والسيوطي وغيره، أن بعضهم يعني كان يرى في المنام من يثني عليه لأنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكررها، فجاء من يثني عليه في المنام ومن يبشره، وآخر أيضا ذكر عنه أنه كان يقتصر على الصلاة ما يكملها، فرأى في المنام من ينكر عليه لماذا ما تكمل الصلاة. فهذه المنامات لا يحتاج إليها، لكن نكتفي بالأحاديث. فالأحاديث قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليك، فبين لهم الصلاة الإبراهيمية وهي الصلاة الأكمل والأتم. قال وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يشبهه لا كلام يرويه. ها عندكم يثبته دعاء يشبه يثبته هكذا لا كلام يرويه، فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية ولا يقتصر فيه على ما في الأصل. وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه. زاد النووي في مختصره قال وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار، وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار. نحو عز وجل وتبارك وتعالى والصحابة يقول رضي الله عنه وما ضاها ذلك. وفي هذا الموضع ذكر السخاوي مسألة، وهي لماذا يقال في علي رضي الله عنه كرم الله وجهه؟ فقال بعضهم أنه رأى في المنام، ذكر عن بعضهم مذكور في فتح المغيث أنه رأى في المنام أنه سئل عن ذلك وقيل له لماذا يقال في علي كرم الله وجهه، قال لأنه لم يسجد لصنم قط. وهذا كلام باطل، بل هذه أصلها جاءت من الشيعة، والشيعة أقوالهم مبنية على المنامات. ولهذا كما يقول أهل العلم ينبغي أن يجرى علي رضي الله عنه مجرى الصحابة، يقال رضي الله عنه كما يقال في الآخرين، أما هذه فهي من الشيعة. تتعجب أيضا من تناقل هذه الفائدة في كتب أهل العلم، لماذا يقال عنه كرم الله وجهه؟ قالوا لأنه كذا وكذا، ويأتون بهذا المنام. نعم نعم. طيب قال وإذا وجد شيء من ذلك فقد جاءت بالرواية كانت العناية بإثباته وضبطه أكثر. وما وجد في خط أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه من إغفال ذلك، يعني يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا ولم يذكر بعدها الصلاة. لماذا؟ استشكلوا كيف الإمام أحمد يترك الصلاة عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فلعل سببه أنه كان يرى التقيد في ذلك بالرواية، يعني قالوا لعله وجد في الرواية ما في ذكر الصلاة فأتى به كما في الرواية. هذا مال إليه ابن دقيق العيد، هذا القول مال إليه ابن دقيق العيد. طيب، قال وعز عليه اتصالها في ذلك في جميع من فوقه من الرواة. قال مغلطاي هنا ولعل قائلا أن يقول لعله كان يكتب عجلا لأمر اعتراه فيترك ذلك لتعجله لا للتقيد بالرواية وشبهها. ورد هذا البلقيني، البلقيني رد هذا على مغلطاي. البلقيني رده وقال ما في الصلاة من الثواب العظيم لا ينبغي أن يقال لهؤلاء الجبال أنه تركها لأنه مستعجل، وهذا كلام وجيه. البلقيني يقول ما ذكر أن المغلطاي هو الذي أتى بهذا التوجيه، إنما قال ولعل قائل أن يقول تركها لأنه مستعجل. قال فما فيها من الثواب من هذه العبادة، ما فيها من الثواب لا ينبغي أن يضاف إلى جبل من الجبال مثل هذا الكلام، يقال تركها لأنه مستعجل. طيب إيش مستعجل يترك هذه العبادة؟ ولكن كما قال بعضهم قد يكون تركها لأنه في الرحلة، لأنه في الرحلة مع عزمه على كتابتها بعد انقضاء ضرورته فلم يقدر. هذا نقله السخاوي عن الحافظ بن حجر، أنه لماذا فعل الإمام أحمد هذا؟ إما لأنه يترك الرواية كما جاءت ما يريد أن يزيد في الرواية شيء، وإما أنه كان هذا في بعض الأحاديث التي أخذها في رحلته ما كتب حتى لا تثقل عليه الأوراق وتكثر، وعزم على كتابتها عند رجوعه فلم يتمكن من ذلك. هذا قاله الحافظ بن حجر. وما قيل بأنه كان مستعجلا ذكره مغلطاي فقد رده البلقيني، وأنه لا ينبغي أن يضاف إلى الإمام أحمد وإلى من كان مثل الإمام أحمد مثل هذا القول. نعم أيضا ذكروا هذا، أحسنت، ذكروا هذا أن الإمام أحمد قالوا لعله ما كتبها، لعله في سفر، لعله في كذا، لكنه تلفظ بها، تلفظ بها ولا يلزم أنه يكتبها، لعله تلفظ. أما أنه تركها بالكلية فلا. قال الخطيب أبو بكر وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا، هذا الذي ذكرت. قال وقد خالفه غيره من الأئمة المتقدمين في ذلك، يعني وهب أن هذا ثابت عن الإمام أحمد على أي توجيه كان من التوجيهات، فالصواب كتابتها سفرا وحضرا. وروي عن علي بن المديني وعباس بن عبد العظيم العنبري قال ما تركنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل حديث سمعناه، وربما عجلنا فنبيض الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه والله أعلم، يعني معناه أنه ربما يتركونها لكتابتها في وقت آخر مع التلفظ بها وبعضهم قد لا يتمكن. ثم ليجتنب في إثباتها نقصين، يعني بعضهم يثبتها لكنه يثبتها ناقصة، أحدهما أن يكتبها منقوصة صورة رامزا إليها بحرفين أو نحو ذلك، بحرفين كأن يكتب صم صاد صل صلم صلعم. طيب قالوا هذا يفعله الجهلة سواء كان من أبناء العجم غالبا أو عوام الطلبة. قال فذلك لما فيه من نقص الأجر نقص الكتابة خلاف الأولى، قاله السخاوي. والثاني أن يكتبها منقوصة معنى بأن لا يكتب وسلم، يعني يحذف بعضها، إما أن يأتي برمز للكل وإما أن يأتي بالبعض ويترك البعض. وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين، سمعت أبي القاسم منصور بن عبد المنعم وأم المؤيد بنت أبي القاسم بقراءة عليهما قال سمعنا أبا البركات عبد الله بن محمد الفراوي لفظا، قال سمعت المقري ظريف بن محمد يقول سمعت عبد الله بن محمد بن إسحاق الحافظ قال سمعت أبي يقول سمعت حمزة الكناني وهو من أئمة الجرح والتعديل يقول كنت أكتب الحديث وكنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه ولا أكتب وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام فقال لي ما لك لا تتم الصلاة علي، فقال فما كتبت بعد ذلك صلى الله عليه إلا كتبت وسلم. وذكروا من المنامات شيء كثير الذي لا يحتاج إليه. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول من إتمامها أن يكتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال هذه السنة ولا ينبغي تركها. وكان الشيخ رحمه الله تعالى قد كتب في كتبه المتقدمة بدون وآله، وكان يقول في دروسه أطلب ممن طبع كتبي أن يصحح هذا الخطأ، يعتبره خطأ. وهذا الذي قرره الصنعاني في سبل السلام وفي شرح النخبة، شرح نظم النخبة وفي غيره من الكتب، أن هذا هو الذي جاء في الأحاديث ذكر الآل، وليس هذا من التشيع بل هذا من السنة، هذا من السنة. طيب، وبعضهم يقول وأن تكتب الصلاة مجلسة، مجلسة بمعنى تكتب بكاملها. قال وقع الأصل في شيخ المقري ظريف عبد الله، وإنما هو عبيد الله بالتصغير، ومحمد بن إسحاق أبوه هو أبو عبد الله بن مندة، فقوله الحافظ إذن مجرور. قلت ويكره أيضا الاقتصار على قوله عليه السلام والله أعلم بالصواب، يعني معناها الأولى أن يأتي بها كاملة من أولها إلى آخرها. يحسب ذلك، نعم يكتب هذا، نعم يكتب هذا، وقد وجد حتى عن المتقدمين، لكن هذا خلاف الأولى. الشيخ الألباني يقول السيدة عائشة، مع أنهم قد أنكر هذا ويكرر هذا كثيرا.